أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام آخر صفحة 401، نرجع إلى 401 خدمتكم. تفضل.
المتأخر ليس سببا وشرطا، بل السبب والشرط الأمر المنتزع من ذلك. ما معنى؟
ها، الأمر المنتزع من ذلك بمعنى أنه يريد أن يقول يعني الجامع الانتزاعي من مجموع ما تقدم تتصوروه أنه فيما يرتبط مثلا في غسل الخميس ليوم الجمعة، مع أنه ماذا؟ مع أنه الذي يوجب غسل الجمعة هناك شرط زماني، لابد أن يتحقق الزمان، الزمان لم يتحقق بعد، أليس كذلك؟ طب فبناء عليه ومع ذلك نقول بتقدم أو جواز تقديم غسل الجمعة على يوم الجمعة، إذن لم يحن الشرط ومع ذلك ماذا؟ قلنا بتحقق المشروع. لم تتحقق العلة ومع ذلك قلنا بتحقق المعلول. أيضا نفس الكلام في مسألة غسل الحائض، بناء على أنه يشترط في صحة صومها غسلها بعد طلوع الفجر، قلت كما بينا الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طب إذا أنت تعتبر أنه شرط في صحة الصوم الغسل، فلابد أن يتقدم الغسل على طلوع الفجر. أن تقول الغسل بعد طلوع الفجر، فهذا يعني ماذا؟ يعني تقدم المعلول وتأخر العلة، أو الشرط والمشروط، ما شئت فعبر. والكلام نفس الكلام في مسألة الغسل لصلاتي الغروبين، يعني بعد العشاء، أن تغتسل بعد غروب الشمس لتصحيح صوم اليوم السابق. اليوم السابق ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس. هو يقول تغتسل بعد الغروب لتصحيح الصوم المتقدم، يعني الصوم المتقدم إما صحيح وإما فاسد، فإذا كان للغسل مدخلية في التصحيح فالمفروض أن يكون متقدم وليس متأخر، إما متقدم أو على أقل التقادير يا أخي مقارن. لذلك كان الجواب أنه في الحقيقة بل هذه الأمور التي هي شرط، إنما الشرط إن صح التعبير أو العلة هو الأمر المنتزع من كل هذه الأمور، يعني مما تقدم ومما تأخر الأمر الانتزاعي. والأمر الانتزاعي حينئذ لا يلحظ فيه التقدم الزمان المطلق والتأخر والاقتران الزماني مثلا، أو منتزع من هذا من الشيء المتقدم ومع الشيء المتأخر. هذا المنتزع وهذا الأمر الانتزاعي أمره ماذا؟ أمره سهل، ليس مأخوذ فيه الزمن ولا الواقع الخارجي وهو التقدم والتأخر. بهذا المعنى تحل المشكلة التي نقض أو أشكل فيها المستشكل. التفت كيف؟ جيد. إذن الكلام أين؟ الكلام في هذه النقطة. كان الكلام في الدليل الثاني الذي استدل به على أن الإجازة كاشفة، وخلاصة الدليل الثاني تقدم أنه في الحقيقة الإجازة إجازة للعقل، الإجازة إجازة للعقل ومتعلقة بالعقد، والعقد متقدم والإجازة متأخر. فإذا كانت الإجازة إجازة للعقد ومتعلقة للعقد، فإذا الإجازة رضا بمضمون العقد، فإذا كانت الإجازة رضا بمضمون العقد فالعقد كما مر معنا إذن هو عبارة عن النقل والانتقال من حين العقد، من حين العقد. فإذا كانت من حين العقد فتكون النتيجة حينئذ يتحقق النقل والانتقال من زمن العقد لا من زمن الإجازة. هذا خلاصة الدليل الثاني. بالأمس تكلمنا مفصلا في مناقشة الوجه الثاني أو الدليل الثاني بأنه في الحقيقة المستدل ركز على مطلب، وهو أنه اعتبر الزمان قيدا، اعتبر الزمان قيد في العقد، ولكن بينا بأن الزمان ليس قيدا وإنما هو ظرفا. بينا بشكل حلي، وأيضا أجبنا بمجموعة إجابات نقضية، والنتيجة كانت إذا كان الأمر كذلك إذن الزمان ظرف وليس قيد، فبناء عليه إذن إجازة، وإن كانت الإجازة تتعلق بالعقد أي بمضمون العقد يعني بالنقل والانتقال فقط، بالنقل والانتقال. أما النقل والانتقال من أين؟ ماذا؟ الإجازة لا تتعرض له جملة وتفصيل لأنه ظرف لا أكثر ولا أقل. فبالنتيجة حينئذ بمقتضى المبدأ هذا يثبت أن تكون الإجازة ناقلة وليست بكاشفة. ونقضنا في مسألة الإجاب والقبول، ونقضنا في مسألة الإجازات التي تكون في الحقيقة إجازة ولم يشر فيها لا لزمان الناقل ولا للناقل أيضا، ومع ذلك قلنا بأن هكذا إجازات تصحح المعاملة الصادرة. فهذا يدل على أن الزمان ليس له أي مدخلية، بل حتى العقد الصادر من الفضولي حينما لا يسمى العقد من 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 أوجبه أو من أصدره، هذا يدل على أن الزمان ليس بقيد. وبينا في مسألة الفضولية في الزواج وفي غير الزواج، هذا كله تم الكلام. من الآن فصاعدا قال، وبتقرير آخر، بتقرير آخر عاد إلى ماذا؟ يعني عاد إلى أن يجيب على الاستدلال الثاني على أن الإجازة كاشفة وليست بناقلة. بماذا؟ بدليل ثاني. بدليل ثاني لم يقل الدليل الثاني، لأنه سيأتي منه يقول الدليل الثاني الأول، ثم قال ماذا بعد ذلك؟ سيأتي وثاني يجاب عليه ماذا؟ إذا رجعنا الصفحة يقول ويرد على الوجه الثاني أول، ثم يقول ويرد عليه ماذا؟ ثانيا. ففي الوسط بعد أن قررنا الرد الأول بكل تفاصيل الذي تكلمنا فيه بالأمس، الآن يريد يقول بل قبل أن أنهي الحديث وبتقرير آخر، يعني يريد أن يقرر الدليل الأول على رد القول الثاني، الدليل الثاني بماذا؟ ببيان جديد، بيان جديد بل بمضمون سيبين أنه بيان مختلف جملة وتفصيلا، ويركز على ماذا؟ على نقطة، يركز على نقطة في وبتقرير آخر، أنه يعتبر أن الإجازة في العاقد في البين، أن الإجازة ركن ركين، وركن ركين بأي معنى؟ يعني إما هي شرط في العقد في تحقق العقد واكتماله، وإما هي جزء في تحقق العقد واكتماله. وبناء عليه ما دامت جزء بالمعنى الاصطلاحي أو يعني جزء للشرط أو جزء للعلة، فبناء عليه لا يمكن ولا يتصور أن يترتب الأثر على العاقد ما لم يكن مكتملا الأجزاء. ما لم يكن مكتمل الأجزاء هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد أن الاكتمال يتحقق بالإجازة. طب إذا اكتمل الشرط بالإجازة أو اكتمل العقد بالإجازة أو اكتملت العلة بالإجازة، ما شئت فعبر، فحينئذ متى يتحقق المشروط والمعلول؟ بتحقق الإجازة. بتحقق الإجازة، فهذا يفيد أن النقل والانتقال من حين الإجازة لا من حين العاقد. جيد. فالنتيجة، إذا يريد أن يقول فالنتيجة في الحقيقة أن الإجازة تفيد النقل لا أنها تفيد الكاشف. هذا مضمون الرد بتقرير آخر. يبقى الكلام أن بتقرير آخر كما عودنا الشيخ في أكثر من موطن وغير الشيخ، أنه بعض أحيان بتقرير آخر يكون نفس المناقشة الأولى يبينها بصورة أخرى أوضح وأجلى وأبين، فيكون الوجه الثاني هو عين الوجه الأول ولكن ماذا؟ بأسلوب مختلف وطريقة أخرى، ولكن جوهره حقيقته واحد. ولذلك حين تقول بتقرير آخر ظاهر وهو هذا، ولكن في بعض الأحيان عودنا هو هذا الشيخ وغيره أنه بتقرير آخر، إنما هو في الحقيقة يعني وبرد آخر، ولكن رد آخر، فيختلف جملة وما تفصيل عن الرد الأول. واضح؟ وظاهر كلامي هنا هو هذا، أنه بتقرير آخر يعني بدل أن يقول والرد الثاني على الدليل الثاني هو كذا، قال ماذا؟ وبتقرير آخر، فيصبح هذا رد ثاني على الدليل الثاني، وما سيأتي ثانيا يكون ماذا؟ ثالثا. يعني بحسب الفهرسة الترتيبية والرقمية المفروض يكون بهذا الشكل. هذا الكلام الأول. الكلام الثاني هنا في المقام الذي إذا عمقنا في التقرير الآخر أو في الوجه الآخر عمقنا النظر في ما أفاده هنا، نجد أن هذا الرد بهذه الكيفية التي طرحت لا ينسجم مع الدليل الثاني، وإنما ينسجم مع الدليل الأول، وعليه يكون هذا ردا على الدليل الأول وليس ردا على الدليل الثاني، لأنه على ماذا يركز؟ يركز على أساس أن هناك شرط ومشروط، هناك ماذا؟ علة ومعلول، هناك الإجازة تعتبر بالنسبة للعقد جزء، جزء سبب، جزء علة، ركن مقوم، فهذا كله أين طرح؟ في الدليل الأول، وبناء عليه لذا نرى أن على ما في ذهني قديم في مطالعات القديمة أن الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه كان يؤكد على أن هذا رد على ماذا؟ هذا رد للدليل الأول وليس ردا ثاني للدليل ثاني، ولكن تعرف بعد نساخ وماذا وطرح واستنساخ وترتيب أمور اختلطت الأمور، قد يكون هناك تقديم وتأخير أو لا، قد يكون الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعني حينما رد الدليل الأول ولكن حينما كان يتعرض لرد الثاني ذكر هنا على أساس أن يقدم، فضقت النسخ على أساسها، وتصورا افرض المقرر والناسخ والمرتب على أساس هذا وتقرير آخر، إنما هو رد ثاني على ماذا؟ على الدليل الثاني. لذا ماذا قال؟ وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك كما بينا قائمة مقام الرضا، صحيح؟ وهذا بلا شك، الإجازة قائمة مقام رضا المالك الأصيل وإذنه طيب وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، يعني مفروض أن يكون المقرون بإنشاء الفضولي. ألم نقل بأن الإذن والرضا شرط في النقل والانتقال وشرط مقارن المفروض؟ ولكن في الإجازة تنزلنا للأدلة الخاصة أن الإجازة المتأخرة في الحقيقة تصحح، ولكن هي مأخوذة على أساس أن الإجازة دورها وحالها الرضا، والرضا لابد أن يكون كما تقدم معنا إما متقدم رتبة أو مقارن. متأخر بينا أنه لا يفيد. طيب الإجازة إذن قائمة مقام الرضا المقارن أو المتقدم. طيب والمقارن إذا كانت المعاملة معاملة فضولية وأجازها ورضي بها، يعني من باب التوكيل وما شاكل، وإما لا هو ليست معاملة فضولية، هو يبيع، هو يشتري. ألم نقل بأنه يشترط في المعاملة حينما يبيع البائع أو يشتري المشتري أن يكون عن رضا، يعني بد أن يكون راضي. لذلك قلنا بأن المعاملة المكره عليها المعاملة التي تصدر ماذا؟ من دون رضا، معاملة حتى لو صدرت من الأصيل لا يترتب عليها أثرها. وأبرز مصداق لذلك كما قرأنا إن كنتم تذكرون في المعاملة المجبر عليها والمكره عليها، ذاك الإجبار والإكراه الذي يرفع الاختيار، قلنا لا يترتب على ذلك أثر ولا نقل ولا انتقال. فإذا الإجازة كالرضا، المقارن للنقل والانتقال من الفضول أو من نفس الأصيل إذا باع أصالة وعليه. فلا يصير المالك إذا كانت الإجازة بمنزلة الرضا المقارن، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد في المعاملة الفضولية إلا بعد الإجازة، يعني لا يكون عاق بمنزلة العاقد لنفسه إلا بعد الإجازة. وهذا ماذا يحتم؟ يحتم أن الإجازة شرط أو جزء سبب. هذا يؤكد أن الإجازة شرط أو جزء سبب في ماذا؟ في تمامية العقد واكتماله. طب إذا كان جزء أو شرط فعليه لا يكتمل المشروط إلا بجزئه الأخير، ولا يكتمل أيضا المركب إلا بجزئه الأخير. إذن النقل والانتقال المفروض أين يتم؟ بعد الإجازة، لا حين العقد، اللي يلزم من ذلك أن يتحقق المشروط قبل تحقق الشرط، أو يتحقق المعلول قبل تحقق العلة. وبعبارة أخرى، المؤثر هو العقد المرضي به. المؤثر في ماذا؟ في النقل والانتقال، في النقل والانتقال الملكية. العقد المؤثر هو العقد المرضي به. المرضي به من من؟ من الأصيل. والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا متى؟ إلا بعد القيد. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد وهو الإجازة. وعليه ما الذي يترتب؟ يترتب أنه حينئذ الإجازة تفيد النقد لا تفيد الكشف، كما قال أصحاب القول الأول بأنه عقد مكتمل تام الأجزاء والشرائط. وخوطبنا بماذا؟ أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. لا عمي، بعد العقد ليس مكتملا، جزءه الأخير هو الإجازة، والإجازة بمنزلة الرضا، والرضا المفروض بمثابة لابد أن يكون مقارن، ولا يكون المالك عاقدا إلا بعد أن يرضى. إذا بعد أن يرضى، إذا اكتمل الشرط واكتمل العقد بالإجازة، فحينئذ يتحقق النقل والانتقال. واضح؟ جيد. هذا بعبارة أخرى، سيمكن أن تطبقوا على الوجه الثاني ردا على الدليل الثاني، والذي ينسجم مع الدليل الأول على كل حال ينطق. هذا الأول. وثانيا، على الدليل الثاني. إذن حينما قال الوجه الثاني الدليل الثاني على الكاشفية بينا رددنا أولا، والآن يريد أن يرد ماذا؟ ثانيا. يقول ثانيا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، نزلنا يا أخي أن الإجازة ليست شرطا اصطلاحيا بالمعنى المتقدم، يعني بمعنى المتقدم أنها شرط وبناء عليه لا يتحقق المشروط إلا بتحقق شرائطه مكتملة، ولا يتحقق المسبب إلا بتحقق السبب مكتملا، ولا يتحقق المعلول إلا بتحقق العلة مكتملة. أنتم تركزون أيها المستشكلون على أساس تحملون الإجازة على كونها شرطا اصطلاحيا أو جزءا اصطلاحيا أو جزء علة اصطلاحية. فإذا كان الأمر كذلك بل كلامكم صحيح، يستحيل أن نقول بالنقل والانتقال قبل تحقق الإجازة وهو يعني الكشف، وهذا يثبت أن النقل يتحقق حين الإجازة وتكون الإجازة ناقلة وليست بكاشفة. ولكن يقول لا، ليست شرطا اصطلاحيا ولا جزء سبب، ولكن يطرح المستدل أنه لماذا لا تعتبروها في الحقيقة الإجازة بل السبب والعلة، وفي الحقيقة الشرط في تحقق النقل والانتقال هو ماذا؟ هو العقد المستجمع للشرائط، المستجمع للشرائط. ولكن الذي يعبر هو الذي يؤثر يسمح لذاك السبب وتلك العلة ولذاك الشرط أن يرتب أثره وهو النقل والانتقال هو في الحقيقة تحقق الإجازة. يعني هي في الحق يعني عبر عنها إنما لها يعني السبب لا يؤثر أثره، لا يؤثر نتيجته إلا بتحققه، فعليه العلة هو العاقد والسبب هو العاقد، والإجازة تكون لها مدخلية في التأثير إذا تحققت فيؤثر السبب أثره وهو العاقد، وهذا معناه ماذا؟ معناه الكشف. صحيح. ومعناه هذا شنو نطرح؟ يعني ليس شرطا اصطلاحيا، ليس جزءا اصطلاحيا، ليس ركنا اصطلاحيا. سعبر عنه عدم مانع بالمعنى، حتى بالمعنى التسامحي، حتى عدم مانع واحد أجزاء العلة ليس عدم مانع، لا تسامحا، يعني إذا تحقق يتحقق تتحقق الملكية من حينها. يقول هذا الطارح بل سليم بهذا المعنى، سليم نقبل، ولكن الكلام كل الكلام يعني على مستوى التنظير وطرحه بهذا الكيفية أو تصويره في الحقيقة سهل، ما بده شيء جيد، ولكن الكلام كل الكلام أنه كيف نوفق بين هذا التصور أو الطرح وبين الأدلة صناعيا، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ هذا صناعيا غير مقبول. يعني حينما نقول بأن الإجازة بمنزلة الرضا، الإجازة بمثابة الرضا، والرضا ركن ركين، حينما نرجع إلى الأدلة ونرى بأن الأدلة تقول لا يمكن أن يتحقق نقل والانتقال ولا ملكية إلا بماذا؟ إلا بالإجازة. هذا لا يعني أن الإجازة هو هكذا دورها، يعني عبر عنها شرط فارغ من مضمونه، خالي من مضمونه، هذا أول كلام. لذلك قال وثانيا أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه، يعني ليشترط فيه تقدمه على ماذا؟ على المشروط كما تقدم، ولا جزء سبب حتى يكون ماذا؟ تقدمه على المسبب كما في تقدم السبب على مسببه، وإنما هي أي الإجازة من المالك محدثة للتأثير. السؤال هنا نفسه محدثة للتأثير بأي معنى يا أخي؟ محدثة للتأثير هكذا فقط يعني كلام، محدثة للتأثير في العقد السابق بعد وجاعلة له سببا تاما، يعني هذا كان سبب ناقص، وجاعلة له سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا. ولذلك هو من هذا الباب سيطرح هذا، سيدخله في موضوع الكشف الحكم مو كشف حقيقي. يعني سيأتي معنا أن الكشف له ثلاثة معاني كما سيأتي، مو كشف حقيقي. إذن حتى كأنه وقع مؤثرا، طيب إذا كان الأمر كذلك فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، بنتيجة العقد وهو النقل والانتقال من حينها، من حين العقد أعني محض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق، أول شيء ما الذي يترتب عليه هذا؟ هذا ليس إجازة. لذا قال إذن هذا يترتب عليه أنه ليس إجازة، هذا خلف أنه إجازة، إطلاق الإجازة عليه أصلا تسامحي، مع أنه مسلم أن هذا ماذا؟ إجازة. إذن ليس بإجازة، لأن معنى إجازة العقد ماذا؟ جعل العقد جائزا يعني صحيحا نافذا ماضيا. لكن نقول لم يدل هذا أولا، وثانيا لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه وبهذا الشكل، ما عندي رجع الأدلة، لأن وجوب كما مر معنا، لأن وجوب الوفاء بالعقد في قوله تعالى أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، تكليف يتوجه إلى من؟ بناء على الجنب التكليفية، تكليف يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى العاقدين يعني البائع والمشتري في البيع، وفي غير البيع أيضا إلى المستأجرين إلى غيره، كماذا؟ كوجوب الوفاء بالعهد والنذر. ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة. طيب إلا بعد الإجازة كيف تعتبر حينئذ أن العقد عقد ويجب الوفاء به قبل الإجازة؟ فإذا الشارع لا يعتبر العاقد عاقد إلا بعد الإجازة، هذا يؤكد على أن الإجازة إذا ماذا؟ ليست هي رضا بنتيجة العقد، وإنما الإجازة في الحقيقة ركن ركين في العقد، ولا يتحقق نقل والانتقال إلا بعد الإجازة، ولا يجب الوفاء على المتعاقدين بعقدهما إلا بعد الإجازة، لأنه قبل الإجازة قوله تعالى أوفوا بالعقود تكليف بماذا؟ تكليف من دون تحقق وتنقح موضوع هذا الحكم، يعني تكليف قبل التكلف إن صح التعبير. لذا قال ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلا بعد الإجازة في قولي أوفوا بالعقود. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع ماذا؟ يتبع الحكم الشرعي، فإذا لم يجب إذا لم يكن لا يجب الوفاء يعني قبل الإجازة في وفاء لا سالب انتفاء الموضوع. طبعا إذا قبل الإجازة لا يجب الوفاء إذن لا يوجد ملكية، متى يجب الوفاء؟ بعد الإجازة. إذن متى تتحقق الملكية؟ بعد الإجازة. واضح؟ قال ما لم يجب الوفاء فلا ملك، وما دام لا ملك حينئذ كيف تقولون بأن الملكية تتحقق قبل الإجازة؟ أو أن الإجازة رضا بالملكية المتحققة حين العقد. وبناء عليه يقول بهذه المناقشة الواضحة يظهر لكم أنه لا يمكننا أن نستدل على الكاشف بقوله تعالى أوفوا بالعقود، لا تأوفوا بالعقود العرش ثم النقش، المفروض العقد لا يصير عقدا إلا بالإجازة، فهذا مصادرة في الحقيقة، واضح؟ لذا قال: ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للقول بأن الإجازة كاشفة بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بماذا؟ بالنقل من حينه. ولكن هذا أول الكلام. وقص على ذلك أيضا: لو كان الدليل أيضا عموم أحل الله البيع بناء على الجنبة التكليفية والجنبة الوضعية في مسألة أحل الله البيع، خب أحل الله البيع المفروض أن العقد عقد البيع قبل الإجازة ليس بيعا، لم يصر بيعا بعد حتى يجب الوفاء به وماذا والالتزام بمضمونه، فإن الملك ملزوم لحلية التصرف، حلية التصرف بل الملك ملزوم لها، يعني ما لم يكن مالك لا حلية، ما يتحل يحل التصرف بالإجازة. عدنا إلى النقطة الأولى، وقبل الإجازة لا يحل التصرف، وعد واضح لأنه لا يكون هناك نقل وانتقال، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو ماذا أو تردد، لأنه لا يخلو هذا المالك قبل الإجازة، إما ليس راض أو متردد يرضى أو لا يرضى، إذن لا يوجد ماذا، لا يوجد رضا وطيب نفس، إذا لا يوجد رضا وطيب نفس لا يحل التصرف، إذا لا يحل التصرف لا توجد ملكية، إلا لا توجد ملكية فإن قول أحل الله البيع يكون سالم انتفاء الموضوع. تكليف وإثبات تكليف لحكم لم يتحقق ولم يحصل موضوعه بعد. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الوجه الثالث أو المناقشة الثالثة. وأما المناقشة الرابعة يأتي الحديث، أو الثالثة إذا صار أربعة تصبح هذه رابعة، وإذا اعتبرنا ذاك بعبارة أخرى أو بتقرير آخر فيكون هذا ثالثا. يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.